في الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. تتشرف مؤسسة الدعوة الخيرية في جامع الأمير فيصل بن فهد يرحمهم الله وعبر برنامجها المتعلق بملتقى الدعوة الثامن في مجالس عشر ذي الحجة في هذا اليوم الموافق الأربعاء 22 من شهر ذي القعدة لعام 1427 للهجرة، وضمن سلسلة هذه اللقاءات التي يقوم على إلقائها نخبة من كبار علمائنا الأفاضل، يسرنا في هذه الليلة المباركة أن يكون معنا أحد علمائنا الأجلاء فضيلة الشيخ العلامة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. وعنوان هذا اللقاء الأضحية فضلها وأحكامها، وما زلنا وإياكم نعيش هذه الأيام مع علمائنا الأجلاء في طرح ما يتعلق بمسائل عشر ذي الحجة. وفي هذا اليوم سيتحدث فضيلة شيخنا عن عدد من العناصر فيما يتعلق بالأضحية فضلها وأحكامها، أولا في الترغيب فيها، ثانيا فضلها، ثالثا أحكامها، رابعا سننها وآدابها، سادسا عيوبها، سابعا تنبيهات مهمة لمن أراد أن يضحي. أرحب بكم جميعا أيها الحضور، وأرحب بالإخوة المشاركين معنا في عدد من المواقع في مدينة عرعر وفي جامع الأمير عبد العزيز بن مساعد، وكذلك الإخوة الذين يشاركوننا عبر الموقع. أرحب بكم في هذا اللقاء، وأنبه كالمعتاد أنه سيتم طرح ثلاث أسئلة على محاضرة الشيخ، ثم بعد ذلك ننتقل إلى أسئلة المناطق وأسئلة الحضور وكذلك الأسئلة التي تريدنا عبر الموقع. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في جهود شيخنا، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجعل ما يبذله ويقدمه في ميزان حسناته، وأن يبارك له في جهوده ووقته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أترككم مع فضيلة الشيخ فليتفضل المشكورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن نعم الله جل وعلا على المسلمين على هذه الأمة أن نوع لها العبادات وشرع لها الشرائع المتنوعة المناسبة لجميع الطبقات وجميع الفئات. تنوع العبادات نعمة عظيمة من الله جل وعلا، فلو كانت العبادات كلها من نوع واحد بدنية مثلا لشق الأمر على كثير من الناس، فكثير من الناس مستعد لديه استعداد أن يبذل الأموال الطائلة ولا يتعب جسده في ركعتين، ونوع آخر لديه الاستعداد التام على أن يتعب بدنه حفاظا على ماله. فجاءت العبادات في هذه الشريعة الكاملة الشاملة الخاتمة للشرائع منوعة، فمنها العبادات البدنية كالصلاة مثلا والصيام، فهذه يكثر منها من وفقه الله جل وعلا ويسر عليه العبادات البدنية ليتوفر له أجره عند الله جل وعلا. وجاء في فضل الصلاة وعبادة بدنية وفضل الصيام ما جاء من نصوص الكتاب والسنة، لكن كثير من الناس لم يفتح له هذا الباب، لا يستطيع الإكثار من الصلوات، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعني على نفسك بكثرة السجود والقنوط طول القيام كما هو معروف. ومنهم من لا يستطيع الإكثار من نوافل الصيام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فتجد بعض الناس مستعد يدفع 10,000 ولا يصوم يوم، ومن الناس من هو بالعكس مستعد أن يصوم الأيام المتتابعة وأن يقوم الليالي المتواصلة ولا تجود نفسه ببذل شيء من المال. والمسألة مفترضة في القدر الواجب الزائد على الواجبات، وأما الواجبات سواء كانت بدنية أو مالية فلا يعفى منها أحد. لكن الكلام في النوافل، بعض الناس يفتح له باب الصلاة وبعضهم باب الصيام وبعضهم باب الإنفاق في سبيل الله وهكذا. ولذا جاءت العبادات المتنوعة، وهذه العبادة الخاصة وهي عبادة النسك والذبح لله جل وعلا الذي هو نوع من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فمن ذبح لغير الله جل وعلا فقد أشرك. من ذبح لغير الله جل وعلا فقد أشرك. قد يلتبس على بعض الناس ما يذبح لإكرام الضيف مثلا، أو لكونه سكن بيتا جديدا، أو ما أشبه ذلك من مما تعارف الناس على ذبحه. فهل هذا يتعارض أن يقول الإنسان أن هذه ذبيحة لفلان وليست لله، وقد ذبحت على اسم الله جل وعلا، قال ذابحها بسم الله الله أكبر، وأكرم بها ضيفه ممتثلا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقد تعزب هذه النية عنه لكنها داخلة فيما أجمل، وإن كان الأجر يترتب على استحضار هذه النية وما أشبه ذلك. في الضيافات المعروفة عند العرب 8 كما قدرها أهل العلم حددوها. المقصود أن مما يذبح تقربا إلى الله جل وعلا هذه الشعيرة من شعائر الدين، ويقال لها أضحية بضم الهمزة وإضحية بكسرها والجمع أضاحي، والجمع أضاحي. كما يقال لها ضحية وجمعها ضحايا، ويقال لها أيضا أضحاه، وجمعها أضحى كأرطات وأرطاء. هذه اللغات في هذه اللفظة أضحية وإضحية، وجمعهما أضاحي، وضحية كعطية وهدية جمعها ضحايا كهدايا وعطايا، وأضحى وجمعها أضحى كأرطات وأرطاء. والأضحية مشروعة بإجماع المسلمين، وشرعيتها تضافرت عليها الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. ورد أحاديث كثيرة كما جاء في القرآن ما يشير إليها من قوله جل وعلا فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. والمراد بالصلاة في هذه الآية هي صلاة العيد وعيد النحر. والنحر هنا المأمور به بقوله وانحر ذبح الضحايا والهدايا. هذا ما يتعلق بعيد الأضحى. أما بالنسبة لعيد الفطر فجاء قوله جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذه وظيفة عيد الفطر، ووظيفة عيد الأضحى فصلي لربك وانحر. والأمر هنا الأصل فيه الوجوب، وثبوته قطعي، لكن دلالته على المراد، فصلي أمر بالصلاة وانحر أمر بالنحر. يستدل بهذا من يقول بوجوب الأضحية على ما سيأتي. الثبوت قطعي لأنه بين الدفتين في المصحف، لكن دلالة الصلاة هنا على صلاة العيد ودلالة الأمر بالنحر على الأضحية ليست بقطعية، ولذا اختلف أهل العلم في حكمها في الطرفين، في صلاة العيد وفي النحر. والجمهور على عدم وجوب صلاة العيد وجوبا عينيا كما يدل له قوله فصلي لربك، كما أن مذهب الجمهور على عدم وجوب الأضحية كما سيأتي، وذلك لأن دلالة الآية في الموضعين على الصلاة وعلى النحر ليست قطعية. وقال بالوجوب في الطرفين الحنفية، قال بوجوب صلاة العيد الحنفية، وقالوا بوجوب النحر بوجوب الأضحية الحنفية أيضا، فمذهبهم مضطرد. شيخ الإسلام يوافقهم على وجوب صلاة العيد ويؤكد في استحباب الأضحية، لكنه لا يصل بها إلى حد الوجوب. المقصود أن الأضحية هي ما يذبح يوم عيد النحر وما يليه من أيام التشريق على ما سيأتي من الخلاف في هذه المسألة، وكأنها أخذت من اسم الوقت الذي شرع ذبحها فيه وهو الضحى، وهو الضحى، ثم سمي بها اليوم يوم العيد عيد الأضحى. يعني هل نقول أن الأضحية أخذت من عيد الأضحى؟ نعم، نقول أخذت من عيد الأضحى؟ لا. لماذا؟ لأنه يلزم عليه الدور. العيد أخذ من الضحايا والهدايا، هذه من الضحية لأنه تذبح فيه الأضاحي، والأضحية أخذت من يوم العيد، هذا هو الدور، وهذا ممنوع. ترتيب شيء على شيء مترتب عليه ممنوع عند أهل العلم، ولا يمكن، ما يتصور. لكن أخذت الأضحية من الضحى، من الوقت الثابت المعروف الذي يلي الصبح الضحى وقبل الظهيرة، أخذت من هذا لأنها تذبح في هذا الوقت. يعني في الغالب بعد الصلاة، صلاة العيد وقبل الزوال، تذبح الضحايا، هذا في الغالب، ويجوز ذبحها إلى آخر الوقت الذي جاءت به النصوص، وبعد ذلك أخذ العيد عيد الأضحى منها، أضيف إليها لأنها تفعل فيه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل على مشروعيتها، منها حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، متفق عليه، وفي لفظ سمينين، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين، في لفظ سمينين ولأبي عوانة ثمينين. الأصل ما جاء في صحيح مسلم سمينين، وفي صحيح أبي عوانة ثمينين، نفس الحديث لأن مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، وهذا مما اختلف فيه المستخرج على أصله. هل العبرة بالأصل أو بالمستخرج؟ العبرة بالأصل. من أهل العلم يقولون من فوائد المستخرجات ورود ألفاظ زائدة في المستخرجات لا توجد في الأصل، هذه من فوائد المستخرجات لأنها تزيد ألفاظ وجمل، فهل نقول إن هذه الزيادة مقبولة وتضم إلى ما في الأصل أو نقول أن الأصل كلمة واحدة في سياق واحد، فإما ثمينين أو ثمينين. يعني لو جاء في المستخرج في الأصل ثمينين، لو جاء في المستخرج ثمينين ثمينين قلنا زيادة، لكنها جاءت بدل من اللفظ الأصلي فتقبل مثل هذه، أو نرجح بين اللفظين، أو نقول لعله ثبت اللفظان وبعض الرواة حفظ لفظا وبعضهم حفظ لفظا آخر فنجمع بينهما، نلفق من الروايتين سياقا واحدا، ونطلب في الأضحية أن تكون ثمينة ثمينة في الوقت نفسه. وعلى هذا لو كانت ثمينة فقط ليست بثمينة لا تكون فاضلة، أو العكس لو كانت ثمينة وليست ثمينة لا تكون فاضلة حتى تكون ثمينة ثمينة. وعلى رواية مسلم يكفينا أن نتوخى الثمينة ولو كانت رخيصة، وعلى رواية المستخرج نتوخى الثمينة ولو كانت غير ثمينة. ولا شك أن كونها ثمينة أنفع للفقراء، وكونها ثمينة تدل على طيب نفس باذلها، على طيب نفس المضحي، ولذا جاء الأمر بطيب النفس بها على ما سيأتي وإن كان فيه كلام. المقصود أن على الإنسان أن تطيب نفسه بما يبذله لله جل وعلا، ولا شك أن هذا من تعظيم شعائر الله. توخي النافع للفقير مع كونه ثمينا يعني ثمنه مرتفعا من غير مباهات، لأنه يوجد في الناس مع الأسف الشديد من يباهي، من يشتري خروف مثلا ب2000 ثم يتحدث به في المجالس، أنا اشتريت خروف ب2000 في المجالس. هذه المباهات لا شك أنها تنقص من أجر من الأجر إن لم تقضي عليه. وقد اشترى شخص قبل 20 سنة خروفا ب700 ريال، فلقيه شخص فقال له ما هذا؟ قال هذا أضحية للوالد رحمه الله، قد اشتريتها ب700 ريال، انظر إلى حجمها، انظر إلى ظهرها، إلى قال لكنني أنا في ذمة أبيك دين لي بمقدار 500 ريال. قال الحق ما عندي لك شيء. أيهما أهم؟ أيهما أهم، إبراء ذمته أو التضحية له بهذه الأضحية؟ بلا شك أن إبراء الذمة وقد علق بدينه، ولا شك أن مثل هذه التصرفات لا شك أن لها دلالة على ما في الباطن، وإن كانت القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب، لكن هناك دلالات وقرائن تدل على ما وراء الألفاظ، تشتري له أضحية في ذلك الوقت، يعني الأضحية يمكن يضحي ب200 ويدفع 500 للدائن. نعم، وهذا هو التصرف السليم. لكن الآن اشترى هذه الأضحية ب700 وعينها لوالده، لا يستطيع إرجاعها، لكن لو رده ردا جميلا قال والله ما عندي خبر من دينك وأبشر إن شاء الله نسعى في سداده، بدلا من أن يقول الحقه واتبعه ما عندي لك شيء. فمثل هذه التصرفات لا شك أنها موجودة مع الأسف بين المسلمين، وتجد الإنسان إذا سافر سفر طاعة وأنفق فيه الأموال يتحدث بها في المجالس، اعتمرنا في العشر الأواخر واستأجرنا ب50,000 ب60,000، ثم بعد ذلك علشان إيش؟ هل تتصور أن هؤلاء المخلوقين الضعفاء الذين لا يستقدمون لك نفع ولا ضر تستفيد من كلامك هذا عندهم؟ أبدا. فمثل هذه الأمور الإخلاص يقتضي السر، وعلى هذا نبحث عن الثمين، وشيخ الإسلام سيأتي كلامه في أن الأفضل الثمين مطلقا. ورواية أبي عوانة تدل على هذا، ولا شك أن هذا يدل على طيب نفس، على طيب نفس. فرق بين من فكر في الأضحية أو أهدى للبيت هدية أو هديا ثم بعد ذلك يبحث عن أرخص الأشياء ويجاهد نفسه في إخراج القيمة، وبين من يبادر إذا سمع النص ذهب بحث عن أفضل ما يوجد. ولما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه تردد، تله الجبين. وأمة كاملة بنو إسرائيل يؤمرون بذبح بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون. يعني لا شك أن هذه المبادرة تدل على ارتياح القلب وعلى سرعة ومبادرة في الامتثال. ولمسلم من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلمي المدية، هلمي المدية، ثم قال اشحذيها بحجر. المدية السكين، اشحذيها بحجر لتكون حادة. وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، ويذبح بكل حاد إلا السن والظفر، إلا السن والظفر. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة كما جاء في الحديث الصحيح. يعني كون الظفر مدى الحبشة، هل معنى هذا أنه ينهى عن استعماله مطلقا فيما تستعمل به السكين، أو أنه في الذبح خاصة؟ العلة كونه مدى الحبشة، يعني سكين الحبشة، فلو اشتريت مسواكا نعم ثم بعد ذلك أردت استعماله فقلت بظفرك كذا لتزيل اللحى الذي عليه، هل نقول استعملت مدى الحبشة، أو نقول هذا لا بأس به؟ انظر للعلة، العلة المنصوصة في الحديث الصحيح. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. يعني لو أن إنسانا ذبح عصفورا بظفره مدى الحبشة، قال كما يزال لحى السواك بالظفر، وكلاهما مدى الحبشة، وبدل ما تستعمل السكين هنا لا تستعملها نفس الشيء، أو نقول هذا خاص بالذابح. يعني استعمال المدية خاص بالذابح أو عام. وإذا استحضرنا هذه العلة في المدية وأن الظفر مدية الحبشة أو مدى الحبشة، هل نقول إن هذا يمنع في الذبح ويمنع في غيره؟ نعم يا أخوان، لا نستحضر فيما في أذهاننا، حنا نناقش حديث، هذه العلة المنصوصة هل هي مضطردة في جميع ما يستعمل فيه المدية أو خاصة بالذبح؟ نعم، يعني قل هذا فرع من فرد من أفراد العام في جميع ما يستعمل فيه المدى، تخصيص على فرد لا يعني التخصيص. كون السن عظم هل يمنع من استعماله؟ يعني عندك حبل معقود بقوة تستعمله بسنك، تحله بسنك، تقول عظم، نفس القضية الأولى، يعني كونه عظم يعني لا يستعمله، نعم يا إخوان سيبه، يعني قضية العظم وتنجيسه بالدم، يعني إذا استحضرنا، لكن ما يمكن استحضر كون النهي عن الاستنجاء بعظم وتلويث وكذا، هل نستحضر مثل هذا ونقرن بين الحكمين؟ ها؟ لماذا؟ يعني طعام الجن، ولن يكون السن في يوم من الأيام طعاما للجن. يعني هذه العلل هل نقول أنها مؤثرة مضطردة أو أنها كالتعبدية؟ يعني ما فائدة التنصيص على العلة؟ يعني العلة المنصوصة لها شأن عند أهل العلم، بمعنى أنه يدور الحكم معها وجودا وعدما. فهل نطرد هذه العلل فيما يستعمل فيه العظم بالنسبة للسن، وما تستعمل فيه المدية بالنسبة للظفر؟ نعم، لماذا؟ هي تعبدية لو لم تذكر العلة، لكن العلة منصوصة. نعم، كيف؟ طيب لو أتينا بمدية غير مشحوذة يصح ولا لا؟ ما تريح الذبيحة، لكن الذبح صحيح. ما مريد بهذا، لكن أن تفترض أن شخص جاء بمدية كلا ثم حرحر الذبيحة إلى أن ذبح ذبحا صحيحا بقطع الودجين والبلعوم، ذبح صحيح. إذا ذبح بمنشار أساء وظلم وتعدى وخالف النهي، مع ذلك ذبح صحيح. في شيء؟ نعم. يعني بحث مثل هذه الأمور ترونه مجدي ولا أن تجاوزه؟ نعم، لا سيما قدام الطلاب علم. نعم، لأن مثل هذا ما أشوف أحد يتطرق له، حتى في الكتب والمؤلفات ما أشوف أحد يتطرق له، لكن اللي قدامنا الطلاب علم وتربية طلاب العلم على مثل هذه الأمور لابد كيف يتعاملون مع النصوص. يعني لو قال لك حلة منصوصة، أما السن فعظم. هل نقول أن اضطراد العلة يمشي على جميع العظام، فنمنع الذبح بجميع العظام لأن السن عظم وقد نهي عنه، واضطراد العلة يكون من هذه الحيثية، ولا نطرد العلة بالنسبة للسن فنستعمله استعمال المدية باستمرار؟ لأن عندنا اللفظ فيه تنصيص على العلة، فهل المراد من العلة طرد الحكم في جميع العظام لأن السن عظم فجميع العظام لا تجزي التذكية بها، ولو جئت بضلع بعير وأردت أن تذبح بها يقول ما يجوز لأنه عظم، ولو جئت بلحي شاء أو جمل وذبحت به قلنا ما يجوز لأن هذا عظم لأن السن عظم، وليس الاضطراد فيما تستعمل فيه المدية بقوله مدى الحبشة. كان هذا يعني متماثل يعني للاستنباط من الحديث. وأما بالنسبة للظفر فالمسألة مسألة ذبح، مسألة ذبح، وكونه مدى الحبشة هل يقتضي هذا أننا ممنوعون من جميع ما يستعمله الكفار في الذبح. نعم. أما ما يشترك فيه الشعوب والناس كلهم من مسلمين وكفار وغيرهم هذا ما يقول أحد بمنعه، لكن لو عرفنا أن هذه الآلة ما يذبح بها إلا اليهود فقط، أو ما يذبح بها إلا النصارى، أو ما يذبح بها إلا ملة من الملل المخالفة لدين الإسلام، تركناها من أجل التشبه بهم. فالظفر نتركه من أجل التشبه بالحبشة، وإذا كان الترك من أجل التشبه فاستعماله في غير هذا الموضع لا يقتضي التشبه، استعماله في غير هذا الموضع لا يقتضي التشبه، وإذا كان المنع للتشبه ينتفي التشبه لأنهم يذبحون به. ثم قال اشحذيها بحجر، ففعلت ثم أخذها وأخذه فأضجعه ثم ذبحه فقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. التسمية شرط لحل الذبيحة، شرط، فالذبيحة التي لا يذكر عليها اسم الله لا يجوز الأكل منها، ميتة. والخلاف بين أهل العلم في من نسي التسمية، في من نسي التسمية، ومقتضى الاشتراط، مقتضى الاشتراط أنها لا تصح عمدا أو سهوا إذا تركت. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينين، إشارة إلى الرواية التي أوردها أبو عوانة، ويذكر سمينين، قد أوردها الإمام البخاري بصيغة التمريض، بصيغة التمريض. وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، ومثل ما تقدم الذبح عبادة لا يجوز صرفه لغير الله تعالى، فمن ذبح لغير الله قد أشرك، وعلى هذا جميع من يعتد بقوله من أهل العلم لا يجوزون الذبح لغير الله جل وعلا، كما في قوله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فجعل الذبح مثل الصلاة لا يصرف لغير الله جل وعلا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر الآية يأمر الله تعالى نبيه أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك، أنه مخالف لهم في ذلك، فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له. وهذا كقوله تعالى فصل لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبحك، فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. ورد في فضل الأضحية أحاديث، ولن إذا عرفنا أن الأضحية جاء ذكرها في القرآن والأمر بها وجاءت بها السنة الصحيحة الصريحة، فهل يلزم مع ذلك أن يذكر فضلها بالتفصيل؟ الفضل المرتب عليها هل يلزم من مشروعيتها أن يذكر الفضل المرتب عليها؟ ما لا يلزم. ولذلك الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة. ورد في فضل الأضحية أحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق دم. إنه ليأتي يوم القيامة إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. رواه الترمذي، وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام ابن عروة إلا من هذا الوجه. ورواه ابن ماجه أيضا، وفي إسناده سليمان ابن يزيد راويه عن هشام وهو ضعيف، ضعيف الخبر ضعيف. وعن زيد بن أرقم قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وقال المنذري في الترغيب: بل واهم، واهم ضعيف جدا يعني. عائذ الله المجاشعي وأبو داود نفيع بن الحارث الأعمى ساقطان. فالحديث شديد الضعف، يعني لا يقول قائل أن هذا ينجبر بالذي قبله، لأن هذا لا يفيد، وجوده مثل عدمه. وحكم عليه الألباني في ضعيف الترغيب بالوضع. ذكر المنذري في الباب أيضا أحاديث كلها تدل على فضل الأضحية، لكن كلها ضعيفة، ومع ذلك أجمع المسلمون على مشروعيتها كما تقدم، واختلفوا في حكمها، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها سنة مؤكدة، في حق الموسر، ولا تجب عليه. قال النووي في المجموع شرح المهذب: هذا مذهبنا، يعني الشافعية. وبه قال أكثر العلماء، منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وبلال وابن مسعود البدري رضي الله عن الجميع، وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود بن المنذر. يعني هذا قول الجمهور، أكثر أهل العلم على أنها سنة مؤكدة. وقال ربيعة والليث بن سعد وأبو حنيفة والأوزاعي: هي واجبة، واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى. وقال محمد بن الحسن: هي واجبة على المقيم بالأمصار، يعني دون المسافر، ولو لم يكن حاجا. ذلكم لأن الحاج بالنسبة لقول أبي حنيفة، الحاج يكفيه الهدي، وسيأتي بكلام شيخ الإسلام أن الحاج ليس عليه أضحية. وأما بالنسبة لقول محمد بن الحسن أن المسافر لا شك أن المشقة لاحقة به، والخلاف فيها قوي، فلا تجب على المسافر. والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابا، ويقول ابن قدامة في المغني: أكثر أهل العلم على أنها سنة مؤكدة غير واجبة. وذكر من تقدم ذكره في الطرفين، يعني من قال بالوجوب ومن قال بالاستحباب، إلا أنه ذكر مالكا في من أوجبها، يعني مع أبي حنيفة، وهو خلاف مذهبه، بل مذهبه إنها سنة. أما من قال بوجوبها فقد استدل بأدلة منها، قول الله تعالى: فصل لربك وانحر، وهذا تقدم ذكره، ووجه الاستدلال كما هو واضح في الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. والأمر الثاني ما رواه البخاري في صحيحه من حديث جندب بن سفيان البجلي قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، يعني لو لم تكن واجبة هل يؤمر بإعادتها؟ ومن لم يذبح فليذبح، واللام في فليعد وفي فليذبح هي لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. من ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن عامر بن أبي عن عامر أبي رملة قال أخبرنا مخنف بن سليم قال ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في عام أو في كل عام أضحية وعتيرة. روى أبو داود في سننه من حديث مخنف بن سليم قال بينما نحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. أتدرون ما العتيرة؟ هي التي يقول عنها الناس الرجبية. يقول ابن حجر في الفتح أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي، أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي إلا أنه قول غير قوي. يقول الخطابي فيه أبو رملة مجهول، ويقول ابن حجر نفسه في التقريب أبو رملة شيخ لابن عون لا يعرف، في كيف يكون قوي وفيه هذا الذي لا يعرف؟ قال الذهبي في الميزان عامر أبو رملة فيه جهالة، وقال عبد الحق إسناده ضعيف. وقال أبو داود في سننه بعد سياق الحديث العتيرة منسوخة، العتيرة منسوخة، وهذا خبر منسوخ من ناسخ ما رواه الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة، والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه، والعتيرة كما قال الترمذي ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمون بها شهر رجب. من أدلة القائلين بالوجوب ما رواه أحمد بن ماجه وصححه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا. قال ابن حجر في البلوغ في هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة غيره وقفه. وقال فتح الباري وأقرب ما يتمسك به لوجوب الأضحية حديث أبي هريرة رفعه من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أخرجه ابن ماجه وأحمد ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره، ومع ذلك فليس صريحا في الإيجاب، فليس صريحا في الإيجاب، يعني على سبيل التنزل وتصحيح الخبر هل يدل على الوجوب؟ فلا يقربن مصلانا. أما على قول من يقول بوجوب صلاة العيد يدل على الوجوب ولا ما يدل؟ لماذا؟ لأنه في مقابل ترك واجب، ولا يترك الواجب إلا لما هو أوجب منه. وأما على قول من يقول باستحباب صلاة العيد فلا يدل على الوجوب. نأتي إلى مسألة عكس هذه توضح هذه، عكس هذه، هذا الحديث يدل على الوجوب إذا قلنا بوجوب صلاة العيد. ماذا عن قوله عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا، وصلاة الجماعة واجبة؟ يعني هل نقول أن صلاة الجماعة ليست بواجبة لأنه منع منها من يأكل الثوم والبصل، وإلا لو قلنا بوجوبها ومنعناه وقلنا بوجوب صلاة الجماعة وهو القول الحق الذي لا مرأة فيه والأدلة عليه متظاهرة متكاثرة، لكن هذا على سبيل المناقشة يعني مع طلاب علم، ولا تقرير المسألة مفروغ منه، صلاة الجماعة واجبة ولا يعذر منها إلا العاجز عنها. إذا من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدا، فنحن بين أمرين، إما أن نقول صلاة الجماعة ليست بواجبة، أو نقول الثوم والبصل حرام كما يقول ابن حزم، لأنه لا يمنع من صلاة الجماعة الواجبة إلا إذا لأمر أعظم منه. والثوم والبصل لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قيل له أحرام هو يا رسول الله؟ قال أنا لا أحرم ما أحل الله. ابن حزم لا شك أن تضاربت عنده النصوص، وهم من يرى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، يعني أقوى مما يذهب إليه أهل التحقيق، فلا يمنع من الصلاة التي هي شرط لصحة من الجماعة التي شرط لصحة الصلاة إلا لأمر محرم. فالذي يقول بوجوب صلاة الجماعة هل يلزمه أن يقول بتحريم أكل الثوم والبصل؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني تركهما واجب، إذن أكلهما محرم، ولا يتم الاتيان صلاة الجماعة إلا بتركهما، فتركهما واجب إذن أكلهما محرم ضد الواجب. وهل في مثل هذه النصوص ترخيص لمن فعل هذه المخالفات في ترك الجماعة، أو أنه تعذير وطرد له عن الجماعة؟ لكن لما خف الأمر في نفوس الناس كان هذا الأمر عظيم جدا عند المسلمين أن يطرد من المسجد، لكن لما خف الأمر عند كثير من المسلمين ظنوه ترخيص، وإلا لو كان جالسا في مجلس بين ملأ من القوم ثم قيل له اخرج هذا سهل عليه؟ هذا ليس بسهل عليه، فكيف يمنع من دخول المسجد ويرى الأمر سهل؟ هذا ليس بسهل، إنما هو تعذير له. وعلى هذا ليس بصريح في الوجوب من قوله فلا أقربن مصلانا، كما أن قوله عليه الصلاة والسلام من أكل ثوبا أو بصلا فلا أقربن مساجدنا ليس بصريح في التحريم، وقد نص النبي عليه الصلاة والسلام على الإباحة، ومع ذلك سماهما شجرتين خبيثتين. فهل وصفهما بالخبث يقتضي إدخالهما في قوله جل وعلا يحرم عليهم الخبائث، أو أن الخبث يطلق بإزاء أمور متعددة، يطلق على الدون على الأقل، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، يعني لو كان عندك تمر فاخر وتمر أقل منه ثم أنفقت من الأقل أنت منهي عن هذا، لكن ما في أجر إذا أنفقت؟ نعم، لكن هذا أمر إرشاد، نهي إرشاد، يعني أنفق لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. مع ذلك لا تيمم الخبيث الردي وإن كان نافعا للمحتاج، يعني كان نافعا لبعض الناس يتيمم يقصد الخبيث الردي، يقصد الردي ويكثر منه، يقول بدلا من أشتري 100 كيلو من التمر الجيد أشتري 500 كيلو من التمر الوسط وانفع أكبر قدر من الفقراء. هذا مقصد حسن. هل نقول أنه ترك الطيب ولجأ إلى الخبيث؟ مقصود مثل هذه الأمور لا شك أن هذه أحوال تنزل منازلها، فإذا رأينا أن المحتاجين أكثر من أن يحصر القدر الطيب فيهم ويعمهم نتوجه إلى ما هو أقل منهم بحيث نكثر نستوعب أكبر قدر من الفقراء، ومع ذلك هو خبيث بالنسبة لما فوقه، فالخبث نسبي وإلا فهو طيب حلال داخل فيه يحل لهم الطيبات. يعني لو نظرنا إلى أسعار التمر مثلا تجد 100 ريال كيلو، الكيلو ب100 ريال وتجد بريالين، وعندك أسر كثيرة محتاجة إلى التمر، تقول أنا معي 1000 ريال، نقول لك اشتر 10 كيلو ووزعهم على تمرة واحدة، أو اشتر 500 كيلو ووزع على الجميع شيء يكفيهم مدة. لا شك أن مثل هذا مطلوب، الموازنة مطلوبة يعني. فالخبث هنا نسبي، الخبث هنا نسبي. استدل من قال بعدم وجوبها وهم الجمهور بأدلة منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي لفظ عند مسلم أيضا: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يمس شعرا ولا يقلمن ظفرا. وفي لفظ له عنها: إذا أراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وجه الاستدلال حديث أم سلمة بألفاظه أن الأضحية موكولة إلى إرادة المضحي، موكولة إلى إرادة المضحي، لكن هل الحكم سيق لبيان حكم الأضحية أو سيق لحكم ما يحتف بها من مقدماتها؟ يعني لو كان نص لمجموعة من الناس فيهم الذي حج وفيهم الذي لم يحج الفرض، وقيل لهم: من أراد منكم أن يضحي من أراد منكم أن يحج فليحتط لنفسه لأن الجو بارد، هل في هذا ما يدل على أن الحج ليس بواجب؟ نعم، ما يدل على أن الحج ليس بواجب، فكونه موكول إلى إرادته ما سيق لبيان حكم الأضحية. الجمهور يستدلون بهذا الحديث، قالوا إن الأضحية موكولة إلى إرادة المضحي، ولو كانت واجبة لما كانت كذلك. يقول النووي نقلا عن الإمام الشافعي: هذا دليل على أن التضحية ليست بواجبة، لقوله: وأراد فجعله مفوضا إلى إرادته، ولو كانت واجبة لقال: فلا يمس بشعره حتى يضحي. لكن هل السياق فيه دلالة صريحة على عدم وجوب الأضحية؟ ما في دلالة صريحة، لأن الخبر ما سيق لذلك، ما سيق لذلك. وهذه المسألة، مسألة الدلالة الأصلية والدلالة التبعية، الدلالة الأصلية والدلالة التبعية. الدلالة الأصلية يجمع أهل العلم على أنها هي المعتبرة ولا ينازع فيها أحدا، لكن الدلالة التبعية يختلفون فيها. نعم، يختلفون فيه اختلاف قوي. والشاطبي في الموافقات بسط المسألة وقرر أنه لا يستدل بها، مع أن الكلام في القبول والرد بالإطلاق لا يسوغ، لا يسوغ. يعني من أمثلة هذه المسألة، من أمثلة هذه المسألة حديث: إنما مثلكم مثل من قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرا من أول النهار إلى منتصفه بدينار، ثم استأجر أجيرا من الزوال إلى وقت العصر بدينار، ثم استأجر أجيرا من العصر إلى المغرب بدينارين، فاحتج أهل الكتاب فقالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا. يستدل به الحنفية على أن وقت صلاة العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثليه. هل الحديث سيق لهذا؟ ما سيق لهذا. كيف يتم الاستدلال للحنفية؟ قالوا اليهود عملوا من أول النهار إلى منتصف، هذا ما في إشكال، هذا أكثر. لكن عمل النصارى من الزوال إلى وقت العصر وعمل المسلمين من وقت العصر إلى الغروب لا بد أن يكون عمل النصارى أكثر ليتم صدق القول بأنهم أكثر عملا، فلا بد أن يكون الظهر أطول من العصر، وعلى هذا فالعصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثليه. ومع ذلك الحديث ما سيق لهذا، ومعارض بأدلة صحيحة صريحة تدل على المقصود، وأن وقت العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثله، معارض بأدلة صحيحة صريحة، ومع ذلك الظهر حتى على القول بأن وقت العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثله أطول في كل زمان وفي كل مكان. لو حسبنا لنظر التقويم وجدنا هذا. هذه دلالة تبعية، لما سيق الحديث من أجلها، فهل نستدل بهذا على هذا الحكم؟ فضلا عن من يقول أن عمر الأمة من هذا من هذا الحديث 1400 سنة، ثم يقول أن مدة العالم 7000 سنة والعصر مقداره خمس، المدة خمس النهار، إذن المدة خمس الألف ومدري إيش 1400 سنة. يعني هل الحديث سيق لهذا؟ هذه دلالة تبعية ليست أصلية، وهذه ما يختلف فيها أهل العلم. فهل الحديث إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي هو سيق لبيان حكم الأضحية، أو لبيان حكم آخر؟ ومع ذلك الأدلة يأتي منها الدليل الواحد، بل الجملة الواحدة ما يستنبط منها عشرة أحكام، وهذا واضح من صنيع أهل العلم في التفاسير، يستنبطون من الآية الواحدة أحكام كثيرة، شيء جاء بالأصالة، شيء دلالته على 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 المراد كالشمس، وفي ومنها ما دلالته أخفى، إلى أن يصل إلى الدلالة التي لا تلوح لكل أحد. فالدلالة التبعية لا شك أنها معتبرة ما لم تعارض بما هو أقوى منها. يعني لو لم يرد في الباب في وقت صلاة العصر شيء إلا هذا الحديث التمسنا، لكن ورد أحاديث صحيحة صريحة تحدده بدقة من أوله إلى آخره، فلسنا بحاجة إلى هذه الدلالة التبعية. من الأدلة ما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن علي فرائض وهن لكم تطوع، النحر والوتر وركعتا الضحى، لكن إسناده ضعيف. وقال النووي في شرح المهذب صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها، وجوب الأضحية. قلنا صح عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها. هل هذا سائغ من الشيخين؟ أو هما إمامان، إماما هدى وقدوة للناس؟ يعني لو لم يتركها أبو بكر ولا سنة، ولم يتركها عمر ولا سنة، ظن الناس وجوبهما، وقد أمرنا بالاقتداء بهما. لا شك أن مثلهما في مقامهما قد يكون الترك أفضل في حقهما. أما في حق عليه الصلاة والسلام إذا ترك لواضح لبيان الجواز، ومقام أبي بكر وعمر وقد صح عنهما ذلك أيضا هما قدوة، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بهما، وكونها سنة مؤكدة لا شك أنه قد يعرض للمفوق وهو الترك ما يجعله فائقا، لا سيما إذا وجدت قرائن تدل على أن بعض الناس يرى الوجوب، يعني مثل ما جاء في أنواع النسك، بعض الصحابة ترك الفاضل إلى المفضول لبيان أنه جائز، وليس هذا لكل أحد، وليس هذا لكل أحد. شاب في الثانوية في 16 من عمره جالس ما صلى على جنازة في المسجد الحرام، فلما قيل له قال لبيان الجواز لأن لا يعتقد وجوبه. هذا الحرمان بعينه، هذه مسألة واقعة ورده بالحرف يعني، لكن هل يؤخذ من مثل هذا أو يقتدى به أو يلتفت إليه؟ بينما مثل أبي بكر وعمر لا شك أنهما قدوة، قدوة الناس، لو لم يترك أبو بكر ولا عمر لو مرة واحدة يبينان فيها الجواز لا شك أن فعلهما ينظر إليه من قبل الأمة، وهما إمام هدى. والنبي والنووي رحمه الله صحح ما ثبت عنهما ما ذكر عنهما. قال ابن حجر في فتح الباري قال ابن حزم لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة، وصح أنها غير واجبة على الجمهور ولا خلاف في كونها من شرائع الدين. واستدل المجد بن تيمية في المنتقى على عدم الوجوب بتضحية الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمته، وذكر حديث جابر رضي الله بن عبد الله رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبحه، فقال بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث وأيضا ذكر حديث علي بن الحسين عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول هذا عن محمد وآل محمد، فيطعمهما المساكين ويأكل هو وأهله منهما. يقول فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم أن يضحي، قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد. يقول الشوكاني في شرحه للأوطار ووجه الدلالة من الحديثين على عدم الوجوب أن تضحيته صلى الله عليه وسلم عن أمته وعن أهله تجزئ كل من لم يضحي، سواء كان متمكنا من الأضحية أو غير متمكن، ثم تعقبه بقوله ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن حديث على كل أهل بيت أضحية يدل على وجوبها على كل أهل بيت يجدونها، فيكون قرينة على أن تضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غير الواجدين من أمته. فقوله من لم يضحي يعني مع عدم القدرة، لعدم القدرة، أما القادر فلا يعفى عنه. على كل حال مما تقدم يتضح أن أقوى الأدلة للقائلين بالوجوب الآية فصل ربك وانحر، وحديث جندب بن سفيان فليعد فليذبح، لا شك أن اللام لام الأمر والأصل في الأمر الوجوب. وأقوى أدلة مخالفيهم رد أمر التضحية إلى إرادة المضحي كما في حديث أم سلمة عند مسلم وغيره، ولا شك أن المسألة في الطرفين محتملة. نعم. لا، قال من ذبح قبل صلاة الإمام فليعد، ما هي غير قصة أبي بردهان ابن يار في غيرها. نعم. إذا كان الأمر كذلك فالمرجح قول الجمهور، لأن الأدلة تكاد تكون متكافئة، ومع ذلك إذا كانت المسألة بهذه المثابة فلا يلزم المسلم إلا بملزم، والأصل براءة الذمة، والأصل براءة الذمة. وعلى هذا على المسلم أن يحرص على هذه الشعيرة، لا سيما أنه قيل بوجوبها والأدلة قابلة للنظر، إبراء لذمته وخروجا من الخلاف. وترجم الإمام البخاري رحمه الله باب سنة الأضحية، وقال ابن عمر هي سنة ومعروف. باب سنة الأضحية، وقال ابن عمر هي سنة ومعروف. إذا عرفنا ذلك فقد استثنى الإمام مالك الحاج بميناء وقال لا تسن له الأضحية، لا تسن له الأضحية، لأن ما يذبحه هدي لا أضحية. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ولا تضحية بمكة وإنما هو الهدي، لا تضحية بمكة وإنما هو الهدي، لا تضحية بمكة. هل المقصود مكة من الحاج أو ممن وجد في مكة وقت الأضحية؟ وإذا أهدى غير الحاج، إذا أهدى للبيت وغير حاج، شيخ الإسلام يقول ولا تضحية بمكة وإنما هو الهدي. يعني هل كلام شيخ الإسلام على عموم يعني كل من وجد بمكة لا أضحية عليه، أو أن المراد به الحاج كما قال مالك، استثنى مالك الحاج بميناء وقال لا تسن له الأضحية لأن ما يذبحه هدي لا أضحية. ويمكن التوفيق بين القولين أن من كان بمكة ممن يريد الهدي من الحاج، وعلى هذا لو حج مفردا ولا هدي عليه، لا واجب ولا تطوع، يضحي ولا ما يضحي؟ المالك وشيخ الإسلام ما تركوا الأضحية إلى غير بدل، وإنما تركاها لبدل وهو الهدي. فالحاج مفردا نقول والله شيخ الإسلام يقول الحاج ما عليه أضحية فلا تضحي، وليس لا, لا, لا يهدي لا واجب ولا مستحب، أو تبقى أدلة الأضحية في محلها، وإنما إذا أهدى سقطت عنه الأضحية. أدلة الأضحية في محلها، الأدلة الدالة على استحبابه استحبابا مؤكدا في محلها. فإن كان أراد أن يهدي سواء كان هديه واجب كهدي التمتع والقران أو مستحب كما يساق إلى البيت من غير إيجاب، فإن هذا تسقط عنه الأضحية. هذا كلام شيخ الإسلام، وقبله الإمام مالك. خالفهم جميع أهل العلم، أو جماهير أهل العلم، خالفهم جماهير أهل العلم نظرا لعموم أدلة الأمر بالأضحية في الحاج وغيره، ولبعض النصوص المصرحة بمشروعية الأضحية للحاج بمنى. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الأضحية للمسافر والنساء، باب الأضحية للمسافر والنساء. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرف، يعني قد حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة، وهي تبكي، فقال ما لك، أنفستي؟ قالت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر، تقول عائشة أتيت بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر، يعني تمسك بقوله ضحى، نعم ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النساء على أزواجه بالبقر، من يقول بأن الأضحية مشروعة للحاج بمنى، يعني ولو أهدى ولو أهدى يضحي، وهذا في الصحيحين. أخرجه مسلم بلفظ أهدى، أخرجه مسلم بلفظ أهدى بدل ضحى. قال ابن حجر الظاهر أن التصرف من الرواة، يعني التصرف بين أهدى وضحى إنما هو من الرواة، لأنه ثبت في الحديث ذكر النحر فحمله بعضهم على الأضحية، فإن رواية أبي هريرة صريحة في أن ذلك كان عمن اعتمر من نسائه، فقويت رواية من رواه بلفظ أهدى وتبين أنه هدي التمتع، فليس فيه حجة على مالك في قوله لا ضحايا على أهل منى، وتبين توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدي والضحية إلى آخره. الآن في الحديث مخرج في البخاري ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر، يعني تمسك بهذا الجماهير فقالوا إن الأضحية إضافة إلى النصوص العامة التي وردت في الأضحية أن الحاج بمنى يضحي، خم اللفظ ضحى. اللفظ الثاني وهو عند مسلم أهدى، فلا يكون في الحديث دليل، وتبقى النصوص العامة على وضعها. إذا عرف هذا فليس في الحديث ما ينفي التضحية، يعني إذا لم يكن فيه ما يثبت التضحية، لأن ورد بدل ضحى أهدى، إذا كان لا يوجد فيه ما يثبت التضحية فليس فيه ما ينفي التضحية لعدم ذكرها، فتبقى على حكمها المبين في نصوص أخرى كما قال الجمهور، كما قال الجمهور. طيب، إذا أراد أن يضحي ويهدي يجمع بينهما بناء على قول الجمهور، أراد أن يضحي ويهدي ويذبح عقيقة عن ولده أو بنته، عندنا ثلاث أشياء: هدي وأضحية وعقيقة، اجتمعت في يوم واحد، أراد أن يهدي وينويها أضحية وعقيقة في الوقت نفسه، يصح ولا ما يصح؟ نعم، ذبيحة واحدة. نعم نعم، يصح ولا ما يصح؟ الهدي هذه تطوع، ساقه من الحل لأهداه للبيت من غير إيجاب وقال تدخل فيها، واليوم السابع مولد له بنت في اليوم الرابع من الحجة وقال هذا اليوم السابع نذبح واحد تكفي عن ثلاث. نعم، طيب ننظر في قواعد ابن رجب، يقول رحمه الله: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد أو بفعل واحد، وهو على ضربين، أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا بشرط أن ينويهما على المشهور، بشرط أن ينويهما على المشهور، الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين وتسقط عنه الأخرى، وتسقط عنه الأخرى. ولذلك أمثلة فذكر منها: إذا اجتمع عقيقة وأضحية، إذا اجتمع عقيقة وأضحية فهل تجزي الأضحية عن العقيقة أم لا؟ على روايتين منصوصتين، وفي معناهما لو اجتمع هدي وأضحية، واختار الشيخ تقي الدين أنه لا تضحية بمكة وإنما هو الهدي، لا تضحية بمكة وإنما هو الهدي، وتقدم المراد من قوله بمكة أنه ليس المراد به الموجود بمكة ولا يريد هدي ولا أضحية. ولا شك أن حضور المسجد الحرام له دخل في التخفيف. لما ذكر هذه التمتع قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، يعني يكون الإنسان من مكة من أهل المسجد الحرام ومن حاضريه، لا شك أن هذا له دخل في التخفيف. الآن عندنا عبادات من جنس واحد وكلها مؤدات لا بقضية، وليست واحدة منها تبع للأخرى. يقول تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد، أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا بشرط أن ينويهما على المشهور. هذا إذا حصل له بالفعل الواحد العبادتان يكون أجره أجر من فعل الأمور كلها، والثاني أن يحصل له إحدى العبادتين، يحصل له الهدي تسقط عنه الأضحية وتسقط عنه العقيقة، وحيث لا يحصل له إلا أجر الهدي لكن لا يطالب بأضحية ولا يطالب بعقيقة. أن يحصل له إحدى العبادتين وتسقط عن الأخرى. ولذلك أمثلة فذكر منها إذا اجتمع عقيقة وأضحية وكل أيضا هدي، فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة أم لا؟ على روايتين منصوصتين، يعني عن الإمام أحمد، وفي معناه لو اجتمع هدي وأضحية واختار الشيخ تقي الدين أنه لا تضحية بمكة وإنما هو الهدي. بعض الناس يكون عنده عقيقة فيؤجلها، يقول اتركها حتى يأتي ضيف، فإذا جاء ضيف استضافه وأصر عليه أن يلبي الدعوة وذهب واشترى من السوق شاه وقال اللهم هذه عن فلانة بنته ويكرم بها الضيف، تجزي ولا ما تجزي؟ نعم، يعني إذا دلت القرينة على أنها عقيقة وإن صرح بها عند الضيف هذا لا إشكال فيه، قال الله هذه عقيقة، أو حينما عرض عليه قال عندنا عقيقة، فهذه ما فيها إشكال. لكن إذا أظهر للضيف ولمن جاء معه أن هذا إكراما له يأتي من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكعها فهجرته إلى ما هجر إليه، السياق سياق ذم، لأنه يظهر للناس خلاف الواقع، ويظهر للناس أنه كريم، يظهر للشخص ومن معه أنه أكرمهم. مثل هذه الصورة في إجزائها نظر، في إجزائها نظر، لكن لو قال له أن هذه عقيقة ودعاه دعا غيره لحضورها هذا لا إشكال فيه. يعني إذا دلت القرينة على أنها ما ذبحت من أجله، جاء ضيف في يوم عيد النحر ليلة 11 فقدم له ذبيحة على الطعام، هل في مثل هذه الحالة يحتاج أن يقول هذه أضحية؟ نعم ما يحتاج، لأن القرائن تدل على أنه ضحي اليوم والحمد لله وقدمها. مثل هذه القرائن تدل على أنه ليس من باب إنما ذبح في إكرامه، فإذا دلت القرائن كفت، وإلا فلا بد من أن يصرح من أنها ليست له هذه عقيقة، وإن لم يصرح ففي إزائها نظر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي، مو بالهدي الذي يذبح يهدى للحرم، لا، كتاب اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد، وأهل العلم يختصرونه بالهدي. الأضحية والهدايا والعقيقة مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام. الهدايا والأضاحي والعقيقة مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها. وهذا مأخوذ من القرآن، وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع آيات، إحداها قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، أحلت لكم بهيمة الأنعام. والثانية قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والثالثة قوله تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، ثمانية أزواج. ثم ذكرها. الرابعة قوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الثمانية، وهذا استنباط علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا أمر مجمع عليه، هذا أمر مجمع عليه، إلا ما حكي عن الحسن بن صالح أنها تجوز التضحية ببقرة الوحش عن عشرة والظبي عن واحد. وروي عن أسماء أنها قالت: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيل. وما روي عن أبي هريرة أنه ضحى بديك، يعني يذكر عن أبي هريرة، والحديث حديث أسماء لا يصح. وما يذكر عن الحسن بن صالح هذا اجتهاده، وما يذكر عن أبي هريرة أنه ضحى بديك أيضا لا يثبت عنه، لا يثبت عنه. أثيرت مسألة التضحية بالدجاج قبل سنين، بضع سنين، ثلاث سنوات أو أربع، في جهة من الجهات، استدلوا بهذا، استدلوا بقول من يقول أنها غنم المساكين. نعم، المساكين يأكلونها مع طعامهم لا شك، غنم الذين لا يجدون الغنم ولا الإبل، لكن لا يضحون بها، وليس من هديه عليه الصلاة والسلام التضحية بهذا النوع. على كل حال، الإجماع قائم على أن الأضحية لا تكون إلا من الإبل والبقر والغنم. ووقت الذبح في يوم العيد بعد الصلاة أو قدرها إلى آخر يومين من أيام التشريق، فعلى هذا تكون أيام النحر ثلاثة: يوم العيد ويومان بعده. هذا المذهب عند الحنابلة، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأنس، وإليه ذهب مالك والثوري وأبو حنيفة، يعني قول الأكثر أن أيام الذبح ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده. وروي عن علي رضي الله عنه أنه يستمر إلى آخر أيام التشريق، فعلى هذا تكون أيام الذبح أربعة. وبه قال عطاء والحسن والشافعي: لحديث أيام منى كلها منحر، ولأنها أيام تكبير وإفطار فكانت محلا للنحر كالأولين. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو المرجح والمعمول به الآن. وقال ابن سيرين: لا يجوز النحر إلا في يوم النحر خاصة، لا يجوز النحر إلا في يوم النحر خاصة، لأنها وظيفة عيد فاختصت بيوم العيد كالصلاة وأداء الفطرة يوم الفطر. ويستدل للمذهب باقتصارهم على اليومين مع يوم العيد النهي عن الادخار فوق ثلاث، النهي عن الادخار فوق ثلاث، ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه. وعلى كل حال الحكم واحد بالنسبة للهدي والأضاحي، بالنسبة للهدي والأضاحي حكمها واحد. فإذا جاز في الهدي إلى آخر أيام التشريق فليجوز في الأضاحي، ومن قال بهذا قال يلزمه قول بهذا. من ذبح قبل أن يصلي الإمام إمام المسلمين صلاة العيد فإن ذبيحته لا تجزئه. من ذبح قبل أن يصلي الإمام صلاة العيد فإن ذبيحته لا تجزئه عن الأضحية، وإنما شاته التي ذبحها شاة لحم يأكلها هو من شاء وليست بشاة نسك، لما روى البخاري في صحيحه عن البراء رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعل فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. وفي الباب عن أنس وجندب بن عبد الجبل بن سفيان البجلي وكلها متفق عليها. من كان في مكان لا تصلى فيه صلاة العيد فإنه يتحرى بذبح أضحيته قدر ما يصلي الإمام صلاة العيد عادة ثم يذبح. والمراد بالإمام إمام المسلمين إن كان يتولى صلاة العيد، وإلا فمن ينوب عنه في البلدان والأقطار والأقاليم من ينوب عنه. لكن إذا كان بعض الأقطار يصلي قبل بعض بساعة، وافترضنا أن إمام المسلمين في البلد المتأخر، يعني إمام المسلمين في مكة مثلا وأهل الشرق يصلون قبل مكة بساعة، نقول انتظروا حتى يصلى تصلى الصلاة التي فيها إمام المسلمين؟ لا، كل بلد يخاطب بصلاته هو، فإذا صحت الصلاة ودخل وقتها وأديت الصلاة مع الخطبة انتهى الإشكال. وعلى هذا إذا كان في بلد لا يصلى فيه صلاة العيد فإنهم يقدرون قدره، يعني بعد طلوع الشمس بساعة مثلا تكون الصلاة قد انتهت، لا سيما في الأضحى التي أمر بتعجيلها. عرفنا أنه إذا ذبح الأضحية قبل صلاة العيد فإنها شاة لحم ليست بأضحية، وعلى هذا لا تصح ولا يجوز ذبحها قبل صلاة العيد. الهدي يذبح قبل صلاة العيد أو قبل يوم النحر أو لا؟ يذبح ولا ما يذبح؟ يعني حكم الأضحية ولا يختلف؟ طيب هدي حتى يبلغ الهدي محلة، يعني هل المقصود مكان حلوله أو وقت حلوله؟ يعني إذا أحرم يذبح، يعني لو أحرم في 4 ذي الحجة يذبح، إذا أحرم في 8 يأكلها في يوم 8 أو 9. على كل حال قيل بهذا، والأكثر على أنها لا تذبح إلا يوم العيد كالأضحية، يعني بعد صلاة العيد. والقاعدة عند أهل العلم كما ذكر ابن رجب وغيره أنه إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب، سبب وجوب ووقت وجوب، فإنه لا يجوز تقديمها على السبب إجماعا، وتصح بعد الوقت يعني بعد خروجه يعني بعد دخوله اتفاقا، والكلام فيما بين السبب والوقت. يعني لو قال شخص أنا الآن عندي عيش زائد أو تمر زائد عن حاجتي، أخرج كفارة أو كفارتين أو 3 من كفارات اليمين ما دام عندي، وما بعد حلف إلى الآن، ما بعد حلف، سبب الوجوب ما انعقد، نقول تجزئ هذه الكفارات عن إيمان لاحقة؟ لا. لكن لو حلف وحنث وقعت المخالفة منه لما حلف عليه يجوز أن يكفر اتفاقا بعد وقت الوجوب، يعني بعد دخوله لا خروجه، لا نفهم بعد وقت الوجوب خروج الوقت. ثم يأتينا من يقول أنه يجوز ذبح الهدي بعد أيام التشريق، لا، يعني بعد دخوله. بينهما، بين اليمين وبين الحنث، يجوز ولا ما يجوز؟ يعني بين السبب والوقت، هو حلف أن لا يفعل كذا، هل نقول كفر عن يمينك ثم افعل ما شئت، أو نقول افعل خالف احنث ثم كفر؟ والله إني لا أحلف على شيء على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير، أو العكس في رواية بالعكس، إلا أتيت الذي هو خير ثم كفرت عن يميني. ولذا يجوز عند أهل العلم أن يكفر قبل الحنث بعد انعقاد السبب، وأما تأخيره بعد الحنث هذا ما فيه إشكال، اتفاق. نأتي إلى مسألة أخرى الآن، كيف تدخل مسألتنا في الهدي، هدي المتعة والقران مثلا، في العبادة التي لها سبب وجوب ووقت وجوب؟ نقول سبب الوجوب الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ممن يريد الحج، انعقد سبب الوجوب. وقت الوجوب هو وقت الأضحية، فهل نقول أنه يجوز ذبح الهدي بين السبب والوقت؟ مقتضى القاعدة الجواز، وهذا قول محروف عند جمع أهل العلم، لكن المرجح وهو قول الأكثر أنها لا تجوز إلا في وقتها، ولا يلزم أن تكون هذه القواعد كلية ما يخرج عنها شيء. نأتي إلى الهدي، الهدي هدي التمتع والقران من أعمال يوم النحر، من أعمال يوم النحر. أعمال يوم النحر أول ما يبدأ برمي جمرة العقبة، ثم ينحر، ثم يحلق أو يقصر، ثم يطوف. لكن هذه الأفعال لو قدم بعضها على بعض، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. طيب من ساغ له التعجل، مكث في منى في مزدلفة أكثر الليل وساغ له أن يتعجل، وله أن يرمي، وإن كان في حديث ابن عباس سترمي حتى تطلع الشمس، ساغ له أن يرمي عند الجمهور، وحديث ابن عباس فيه كلام، وساغ له أن يطوف، وبقي من أعمال يوم النحر الحلق والنحر، وما سئل عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج. الآن لو قال أنا لما انصرفت من مزدلفة إلى منى، وبدلا من أن أرمي ويسوق لي أن أقدم وأخر أذبح، الآن المجزرة فاضية، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. الأصل أن يذهب إلى منى لأن الرمي تحية منى، فقال أنا يسوغ لي أن أقدم وأخر، ليش ما أقدم الذبح؟ نعم. نعم. لا يجوز تقديمه، فيكون مثل هذا مستثنى، فيكون مثل هذا مستثنى، يعني فما سئل عن شيء قدم ولا أخر يعني مما يجوز تقديمه إلا قال افعل ولا حرج. طيب هذا الذي قدم النحر في وقته، يعني بعد صلاة العيد وصل إلى منى في نحر، لا يسوغ له أن يلبس لأنه إلى الآن بعد تحلل، لكن يلبي ولا ما يلبي؟ فما زلنا نلبي حتى رمينا جمرة العقبة. افترض أنه ما رمى إلا في آخر النهار، يلبي ولا ما يلبي؟ وقد يكون حل التحلل الأول ولبس ثيابه في أول النهار، نعم نعم، يعني أول ما يباشر أعمال التحلل يقطع التلبية، سواء كان بالرمي أو بما يتحلل به من الحلق أو الطواف. فعلى هذا مجرد ما يباشر أول ما يتحلل به تنقطع التلبية. اختلف العلماء في السن المجزي، السن المجزي في الأضحية. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. والمسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم، قاله النووي. ومذهب الجمهور أن الجذع من الظأن يجزي مطلقا سواء وجد غيره أو لا. وحكي عن عمر أو ابن عمر والزهري أنهما قالا: لا يجزي. وقد يحتج لهما بظاهر هذا الحديث، لأن الترخيص بذبح الجذعة من الظأن عند عدم أو عند عسر الجذعة. نعم، عند إيش؟ عند نعم المسنة، نعم اللي هي الثنية. قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب، هذا الحديث محمول على الاستحباب. اختلفوا في الجذع من الظأن، فقيل: ما له سنة تامة؟ قال النووي: وهو الأصح عند أصحابنا، وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم. وقيل: ما له ستة أشهر، وهو قول الحنابلة. ففي المقنع للإمام الموفق: ولا يجزي إلا الجذع من الظأن وهو ما له ستة أشهر، والثني مما سواه. والثني من الإبل ما كمل له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة. فيجزي الجذع من الظأن لحديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعمة أو نعمة الأضحية الجذع من الظأن. وعن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجوز الجذع من الظأن ضحية. وعن مجاشع بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثنية. وعن عقبة بن عامر قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الظأن. وهذه الحديث يقوي بعضها بعضا، وعلى العمل بها عامة أهل العلم. هذا بالنسبة للجذع من الظأن، وبه يصرف بهذه الأحاديث، مجموع هذه الأحاديث يصرف الحديث السابق، نعم لا تذبحوا إلا مسنة، يصرف من الوجوب إلى الاستحباب. ترجم الإمام البخاري بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: ضحي بالجذع من المعز، ضحي بالجذع من المعز، ولن تجزي عن أحد بعدك. وذكر حديث أبي بردة وأنه ضحى قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم؟ فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنا جذعة من المعز. فقال: اذبحها ولا تصلح لغيرك. عنده جاء وذبح من المعز جذعة، بالنسبة للظأن يجزي، لكن بالنسبة للمعز لا يجزي. وحديث أبي بردة هانئ بن نيار واضح في الموضوع. شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات يقول: تجوز الأضحية بما كان أصغر من الجذع من الظأن. تجوز الأضحية بما كان أصغر من الجذع من الظأن لمن ذبح قبل الصلاة صلاة العيد جاهلا بالحكم ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية غيرها لقصة أبي بردة بن نيار. يعني هل يمكن أن يستدل بقصة أبي بردة على الجواز مع قوله ولا تصلح لغيرك ولن تجزئ عن أحد بعدك؟ شيخ الإسلام يقول تجوز الأضحية بما هو أصغر من الجذع من الظأن لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلا بالحكم ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية لقصة أبي بردة بن نيار. يعني هل يستطيع أحد أن يجرؤ يقول مثل هذا الكلام؟ وهل نقول أن هذا النص خفي على شيخ الإسلام وهو يقول لقصة أبي بردة بن نيار؟ نعم، في إيش؟ يقول يحمل قوله صلى الله عليه وسلم ولن تجزي عن أحد بعدك أي بعد حالك، أي بعد حالك. ولا شك أن مثل هذه الجرأة من شيخ الإسلام إذا قبلت منه وقد أحاط بنصوص الشريعة وقواعدها العامة، يعني مثل هذا يقبل من شيخ الإسلام، لكن ولا يلزم أن يكون راجح. نعم، لكن ما يمكن أن نقول شيخ الإسلام صادم النصوص. الرسول يقول لا تجزي ويقول تجزي، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحابسة هي ويقول الحائض لا تحبس الرفقة. هل يمكن أن نقول هذا؟ لكن لو قاله من دون شيخ الإسلام، يعني هل هذا مجرد عاطفة مع شيخ الإسلام؟ أو لعلمنا أن شيخ الإسلام يأوي إلى علم مكين متين من علم الكتاب والسنة، وأن إحاطته بالنصوص وإحاطته بالقواعد ومراعاة المصالح العامة التي جاءت الشريعة بتقريرها، نحن نقبل مثل هذا من شيخ الإسلام، ولا يعني أنه راجح عندنا، ولا نشك في علم شيخ الإسلام وتقوى شيخ الإسلام وورع شيخ الإسلام في هذا الباب. لكن بعض الناس يصادم من النكرات. نعم، كيف جاهلا؟ نعم، جاهلا بالحكم. لكن لو جاءنا واحد جاهل قال انا والله ذبحت قبل العيد وعندي هالصخر ذا الصغير، اقول له ذبح هم. لا لا، اقول كان الشخص الان مساله قائمه ذبح قبل العيد ومعه صخر صغير، يقول والله ما عندي غيره. هل نقول باعتبار ان المساله في اطار المندوب وأن هذا هو المقدور عليه ما عنده شيء؟ يعني نظير قول شيخ الإسلام في مسألة صلاة الجنازة إذا خشي أن ترفع يتيمم ويصلي، لكن هل يمكن أن يصحح التيمم بوجود الماء؟ وصلاة الجنازة صلاة لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. هل نقول أننا نتنازل نتساهل في مثل هذه الأمور لأن الأصل المسألة إما فوات بالكلية، إما ما يضحي أصلا أو يضحي بصغير، إما ما يصلي على هذه الجنازة أو يصلي بطهارة ناقصة بالتيمم؟ نعم، هذا كلام. هل نقول إن الصلاة ما دام لا يقبل صلاة من أحد حتى يتوضأ ما في صلاة إلا بوضوء مع وجود الماء ولو رفعت الجنازة، ونقول ما في أضحية إلا بالسن المجزئ الذي جاء عن الشرع بيانه، وثقتنا بعلم شيخ الإسلام يعني لا يلزمنا بأن نتبعه في كل ما يقول؟ فالمرجح أنها لا تجزي لأحد كائن من كان، لو ما يضحي لا يضحي مثل هذا، كونه يأكلها وأولاده لا بنية التقرب كيفه، الأمر إليه. حمل شيخ الإسلام قوله عليه الصلاة والسلام لن تجزي عن أحد بعدك أي بعد حالك، فالصورة تنطبق على فلان تجزي عنه، أما من يختلف معه في وضعه لا تجزي عنه. الرضاع بعد الحولين، نعم الرضاع بعد الحولين في قصة سالم مولى أبي حذيفة احتاجوا إليه، احتاجوا للمولى هذا فأرضعوه وهو كبير، وجاء الدليل على ما يدل الاختصاص به وأن الرضاع لا يكون إلا في الحولين، وأن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة. عائشة تجيزه مطلقا الرضاع الكبير، وشيخ الإسلام يخصه بالحاجة، يعني إذا كانت الحاجة قائمة وداعية مثل الحاجة التي دعت إلى إرضاع سالم مولى أبي حذيفة يرضع وينفع. فلا شك أن شيخ الإسلام يعمل الأحوال وينزلها منازلها ولو دل الدليل على الاختصاص، فيكون اختصاص أحوال لا اختصاص أشخاص، اختصاص أحوال لا اختصاص أشخاص. في الأضحية لا بد أن تكون سليمة من العيوب، يعني إذا عرفنا سنها ووقتها فلا بد أن تكون سليمة من العيوب، فلا يجزئ التضحية بالعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تنقي، كبيرة وتنقيع ليس فيها نقي وهو المخ، وهذا كما رواه الإمام أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان من حديث البراء بن عازب أن هذه الأمور العيوب الأربعة لا تجزئ في الأضحية، العوراء البين عورها، لكن لو كانت العين قائمة من رآها لا يعرف لا يحس أنها عورة وفي الحقيقة لا ترى بإحدى عينيها، المريضة البين مرضها كذلك، العرجاء البين ضلعها، الكبيرة التي لا تنقي، وهذه جاءت عند أحمد وأصحاب السنن من حديث البراء بن عازب، ومن باب أولى العمياء لا تجزي، لأن إذا منع التضحية بالعوراء فلا أن يمنع التضحية بالعمياء من باب أولى. على جادة الظاهرية تجزي العمياء ولا ما تجزي؟ نعم تجزي، لأن النص على العورة. طيب العرجة البين ضلع، هل افترضنا أنها مقعدة ما تمشي البتة، يعني على مذهب الظاهرية من باب تجزي؟ نعم. أخرج أبو داود من حديث عقبة بن عامر السلمي أنه قال نهى رسول، لكن لو نظرنا من جهة أخرى العورة البين عورها لا شك أنها تتجاوز بعض العشب من جهة العين التي لا ترى فيها ما تأكل، فيكون أكلها أقل من السليمة. نعم. لو قال الظاهري مثلا العمية تجزي، ليش؟ قال العمية ما يبرح إن ترعى يبي يجاب لها العلف، فهي كالسليمة تبي تأكل أكل كافي، يسأل له وجه ولا ما له وجه؟ نعم. الآن العورة، هل العور يؤثر في لحم الشاة؟ ما يؤثر، إذن أثره في أكلها العشب واستيعابها لما في جميع الجهات، لما تستوعب لجهة واحدة. طيب عمية قالوا هذه عمية مربوطة ما رح تروح ترعى، حمية ما يمكن ترعى بنفسها ما ترى العشب، لكن صاحبها يحضر لها الطعام يكفيها المؤونة ويعطيها أكثر مما تأكل السليمة، تجزي ولا ما تجزي؟ نعم. العلة غير منصوص عليها فلا يدور الحكم معها، فلا يدور الحكم معها. أخرج أبو داود من حديث عقبة بن عامر السلمي أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة، وهي التي تستأصل أذنها. اشتخل الصفير باستئصال الأذن، نعم نعم يعني أصوات الرياح وأصوات كذا باعتبار أنها مقطوعة الإذن تصعب عندها أو تتضافر عند موجودة. والمستأصلة التي استؤصل قرنها والبخقاء التي تبخق عينها كذا بعود أو أصبع ما أشبه ذلك، والمشيعة وهي التي لا تتبع الغنم عجفا أو ضعفا، والكسراء يعني الكثيرة وهي في معنى العرجاء. وأما مقطوع الألية والذنب يستورد الآن من استراليا غنم مقطوعة الألية، ما حكمها؟ تجزي ولا ما تجزي؟ الآن الخصي من 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 الذكور يجزي شريطة ألا يكون مجبوبا. فمقطوع الألية والذنب يجزي لما أخرجه أحمد بن ماجه والبياقي من حديث أبي سعيد قال: اشتريت كبشا لأضحي به فعاد الذئب فأخذ الألية منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي به. لكنه حديث ضعيف في جابر الجعفي وشيخه مجهول. وعلى كل حال ما يفعل بالأضحية من أجل أن تطيب يطيب لحمها هذا لا إشكال فيه، فهو الأحض للفقراء. وهذا منه قالوا: إذا جبت الألية فإن السمن يتداخل مع اللحم فيكون أطيب. وله شاهد عند البيهقي: وأفضل الأضاحي الإبل ثم البقر ثم الضان ثم المعز. الإبل ثم البقر ثم الضان ثم المعز، وهذا مفترض في من أراد أن يضحي ببدنة كاملة. قلنا أفضل الأضاحي الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز، وهذه هذا مفترض في من أراد أن يضحي ببدنة كاملة لا بسبع بدنة، أو أراد أن يضحي ببقرة كاملة لا سبع بقرة. أما من أراد أن يضحي ببدنة عن سبعة أو بقرة عن سبعة فإن الغنم أفضل. وجاء في حديث لأن الفقهاء يقولون الأفضل الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز، والبقرة عن سبعة كما أن البدنة عن سبعة. جاء في حديث التبكير والتهجير بصلاة الجمعة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش الأقران. فالإبل أفضل من البقر، فهل الفضل فيها والإجزاء تفاوته بمقدار التفاوت بين الساعات الثلاث؟ لو قلنا بهذا قلنا أن كل واحد ضعف الذي يليه علشان يكون التفاوت متناسق، تفاوت متناسق يعني قيمة الساعة الأولى. يعني لو افترضنا أن أجير بالساعات، أجير بالساعات، كل ما زاد ساعة زاد أجره الضعف. لو قيل مثلا الساعة 10 ريال مثلا، ساعتين 20، 30 وهكذا. من راح في الساعة الأولى يعني تقدم 5 ساعات يعني له 50 ريال، من راح في الساعة الثانية نقص ساعة له 40 ريال، وهكذا. فهل التفاوت بهذه النسب باعتبار أن أجزاء الوقت متناسقة وأجرها واحد؟ هذا غير منظور إليه، هذا غير منظور إليه. لكن النصوص دلت على هذا، أن الإبل عن سبعة والبقرة عن سبعة. طيب في حديث القسم، القسم في الغنائم، عدل النبي صلى الله عليه وسلم الإبل بعشرة وهنا بسبعة، ألا يمكن أن يقال أن الإبل عن عشرة؟ أو نقول أن التعديل يختلف باختلاف الأبواب؟ يختلف باختلاف الأبواب يعني، والأحوال والظروف. أن تفترض مسألة في غزوة وأعطيت عشر غنم ولا تعطى ناقة تركبها، أيهم أفضل؟ تبي تفضل الناقة على عشرين مو على عشرة بعد، في بعض الظروف نعم، في بعض الأحوال. فالظروف والأحوال لها لا شك أن لها مدخل في مثل هذه الأمور. فكون الناقة عدلت بعشرة في الغزو يختلف عن كونها عن سبعة في الأضاحي والهدايا. من ضاح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، في الساعة الأولى قرب بدنه. لو قال قائل لن أذهب إلى الجمعة إلا قبيل دخول الإمام، وأترك البقرة والبدنة والكابش وكلها أتركها وتعلم في مسجدنا الذي بجوار البيت 100 آية، ومن ذهب وتعلم آية فكأنما إيش خير له من ناقة كوما، ومئة آية يعني خير له من 100 ناقة كوما، وهو إذا ذهب من مع طلوع الشمس ناقة واحدة بدنة واحدة، نقول أيهم أفضل؟ يعني التهجير الجمعة أفضل، هذه واحدة وتعلم 100 آية 100 بدنة كوما. نعم البدنة في ساعة الجمعة يعني تقرب بها إلى الله كأنه ذبحها وقسمها بين الفقراء والمساكين، أما هذه فكأنه اكتسبها وجناها، فهي من أمور الدنيا والثانية من أمور الآخرة. يعني في تقديم البدنة في ساعة الجمعة من أمور الآخرة، يعني تقرب بها إلى الله جل وعلا، والبدنات التي اكتسبها من حطام الدنيا فهي ممثلة بما يكسبه من أمور الدنيا، ولا نسبة بينهما، لا نسبة بين هذه وهذه. ولا بعض الناس يقول مثلا من أروح أزحم الناس وروح الجامع مثل خلنا المسجد، أجلس في مسجدنا وأقرأ القرآن وتعلم 100 آية ونام لساعة ساعتين، وقبل ما يدخل الإمام أروح لصلاة الجمعة وقد اكتسبت 100 بدنة بدل المدنة. يقول لا يا أخي، فرق واضح. يعني أمور الدنيا ليس أمور الدنيا ليست شيء بالنسبة للآخرة. الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة. يعني لو تصورنا ركعتي الفجر ونتعدل الدنيا بحذافيرها، ركعتين بدقيقتين تعدل الدنيا بحذافيرها بما في ذلك المليارات التي يملكها الناس، ولو كانت الأرض ملؤها ذهب ما تعدل ركعتي الفجر. فيحرص على ما ينفع في الآخرة. قد يقول قائل ما دام الأمر كذلك وهذا من حطام الدنيا ليش تعلم؟ جاءت النصوص الأخرى التي تدل على فضل تعلم القرآن وتعليم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكل حرف 10 حسنات. يعني أنت تعلمت 100 آية مثلا، وهذه 100 آية فيها 500 حرف، كم 5000 حسنة؟ المسألة سهلة، هذا أقل تقدير، والله يضاعف لمن يشاء. يقول شيخ الإسلام الأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقا، الأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقا، وهذا تحدثنا عنه، وأنه إذا تعارضت القيمة مع الثمن وكل منهما ملاحظ فالثمن أنفع للفقراء والقيمة أدل على طيب النفس، فلا شك أن مثل هذا مما ينتابه النظر، فينظر إلى حظر الفقراء وإن جمع بينهما فهو الأصل. تنحر الإبل قائمة، معقولة يدها اليسرى، يدها اليسرى معقولة بحبل وهي قائمة على ثلاث، فتنحر فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. هل في القرآن ما يدل على هذا؟ فإذا وجبت جنوبها، وجبت جنوبها يعني سقطت، ولا تسقط إلا إذا كانت قائمة. والنبي عليه الصلاة والسلام نحر 63 من البدن بيده الشريفة. يذبح البقر والغنم ذبح، ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك ولك، ويتولى الذبح بنفسه. على كل حال البسمة لا بد منها، تسمية لا بد منها، ولا تحل الذبيحة إلا بها، التكبير سنة. والخطبة يقولون ويقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، يعني يبينون الحكم، حكم التسمية وحكم التكبير. ثم يأتي الذابح من العامة ويضجع الذبيحة وهما يقول بسم الله وجوبا والأكبر استحبابا، يحكون كلام الخطيب وما يدريهم، يظن هذا القول من المشروع. ترى واقع يا أخوان، ما هو افتراض، فلا بد من تغيير هذه الصيغة تغييرا يفهم منه العامة أن المسألة أن هذا لا دخل له في الذكر. يتولى الذبح بنفسه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتولى ذبح أضحيته وهداياه بنفسه عليه الصلاة والسلام، إذا كان قادرا على ذلك وعنده المعرفة والخبرة، وإلا فليحضر، يكل الذبح إلى غيره ويحضر، ثم يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا. ولو أكلها كلها كما يقول العلم إلا أقيه جاهز، لكن كلوا منها وأطعموا. والأكل مستحب عند الجمهور وأوجبه بعضهم للأمر به، كلوا منها وأطعموا، وأما الإطعام لا بد منه فواجب، والهدية مستحبة. ولا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من شعره أو بشرته شيئا، كما تقدم في حديث أم سلمة الذي سقناه ضمن أدلة من يقول بعدم وجوب الأضحية. طيب المتمتع، المتمتع إذا حل من عمرته وقبل أن يحرم بالحج، إنما يحل من عمرته بالطواف والسعي والحلق أو التقصير، هذا يخالف حديث أم سلمة. يعني على من يقول، على قول من يقولهم الجمهور أن الحاج يضحي، ماذا يصنع؟ يقصر ولا ما يقصر؟ يقصر، لكنه لا يتعدى القدر الواجب. تعارض واجبان عندنا أحدهما أرجح من الآخر فيقدم الأرجح، وعلى هذا لا يتجاوز به القدر المحتاج إليه. بهذا ننهي الكلام عن الوصية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة شيخنا على هذا البيان العلمي، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به، وأستأذن فضيلة الشيخ في الانتقال للإخوة في المناطق لأخذ بعض أسئلتهم، ونظرا لكثرة الأسئلة كما ذكرت الإخوة اللجنة أنها تعرض يوميا في إذاعة القرآن أيضا على أصحاب الفضيلة من العلماء التي لا تعرض في هذا المجلس، فأنبه الإخوة على ذلك. وننتقل الإخوة في مدينة عرعر في جامع الأمير عبد العزيز مساعد. الشيخ عبد العزيز العنزي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: هل تجزئ الشاه المقطوع طرفه لدنها ما يسمى بالوسم أحسن الله إليكم؟
مر بنا في العيوب أن التي لا تجزي هي التي يسمونها المصفرة، التي قطعت إذنها بالكامل، أما ما قطع بعض أذنها أو بعض قرنها فإنه لا يؤثر إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما وجه الدلالة بأن الآية وذكر اسم ربه فصلى بأنه دليل على عيد الفطر؟ أحسن الله إليكم.
عيد الفطر الذي به يكمل شهر الصوم، ولتكمل العدة وتكبر، التكبير هو الذكر المنصوص عليه بقوله وذكر اسم ربه فصلى، والصلاة هي صلاة العيد. ومثل ما قلنا في صل لربك وانحر ثبوته قاطعي ودلالته ظنية على المراد، لكن هذا الموجه عند أهل العلم وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من نسي التسمية هل يذبح مرة أخرى؟ قياسا بحديث من ذبح قبل أن يصلي فليعد ذبحها. أحسن الله إليكم.
نعم، من نسي التسمية فذبيحته لا تحل له كالميتة، وحينئذ يذبح غيرها. لكن هل يلزمه البدل لسيما عند من يقول بعدم وجوب الأضحية، أو يعود الحكم إلى ما كان عليه قبل الذبح؟ يعني مثل من أفطر صام نفلا ثم أفطر من غير عذر، من أهل العلم كالحنفية يلزمونه بالقضاء، لا يجيزون له أن يفطر ويلزمونه بالقضاء. ويفرق المالكية بين أن يكون الفطر لحاجة أو لغير حاجة، والجمهور على أنه لا يلزمه قضاء لأنه في الأصل متطوع. فإذا قلنا هو متطوع في الأصل، إذا كان متطوع في الأصل ونسي التسمية وحرمت عليه هذه الذبيحة، فمقتضى قول الجمهور في الصيام أنه لا يلزمه أن يذبح غيرها. وإذا قلنا أن قوله فليذبح مكانها أخرى في حديث من ذبح قبل صلاة الإمام، فالأصل في الأمر الوجوب، فهل نقول أن الأضحية في أصلها مندوبة ثم بعد ذلك وجبت عليه باعتبار أنه أوجبها على نفسه وعينها فيلزمه بدلها؟ لا شك أن مثل هذا قابل للنظر، وينظر إلى ظرف الإنسان، فإن كان موسرا أكد عليه أن يذبح مكانها، وإن كان معسرا فلا يكلف فوق ما يطيق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا لم يكن عندي ثمن الأضحية هل آخذ الأضحية دينا لأجل؟ أحسن الله إليكم.
إذا كان يغلب على ظنه أنه يسد هذا الدين بأن كانت لديه حرفة أو مهنة فإنه يستدين، ونص الإمام أحمد وغيره على أنه يستدين ويوفي الله عنه. ومع ذلك إذا كان ميؤوس من السداد وأموره في دنياه متعسرة، فمثل هذا لا يكلف بأن يستدين، لأن الدين شأنه عظيم في الشرع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من وكله شخص بذبح الأضحية هل يجوز له الأخذ من شعره وأظفاره؟ أحسن الله إليكم.
الوكيل لا دخل له في الأضحية، الوكيل يأخذ من شعره وبشره حيث شاء وكيف ما شاء، والعبرة بمن أراد أن يضحي بنفسه أو بوكيله. لمن له الأضحية. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا ونختم هذا السؤال وخارج الموضوع الدرس. يقول السائل: شخص دخل مع الإمام وهو راكع وكبر تكبيرة الإحرام، والإمام راكع، وعندما هو للركوع وكبر تكبيرة الركوع رفع الإمام، هل يعتبر مدركا للركعة؟ وإذا لم يكن مدركا للركوع ماذا يفعل حيث تم هذا الركوع ومضى على ذلك فترة؟ أحسن الله إليكم.
إذا لم يتفق مع الإمام في الركوع في الركن ولو بجزء يسير، بمعنى أنه يركع الركوع الشرعي قبل أن يرفع الإمام، ولو لم يقل سبحان ربي العظيم إذا لم يدرك ذلك فإنه لم يدرك الركعة، وإن أدركه في جزء من الركوع ولو كان يسيرا، بمعنى أنه ركع الركوع المعتبر قبل أن يرفع الإمام، فإنه حينئذ يكون مدركا للركعة. والصورة في السؤال تدل على أنه لم يدرك الركوع، عليه إعادة هذه الصلاة مع طول الفصل.
أشكر الإخوة في مدينة عرعر وأشكر الشيخ عبد العزيز، ولعلنا ننتقل إلى أسئلة الحضور وكذلك الأسئلة التي وردت عن طريق الموقع. وقبل ذلك نبدأ بأسئلة متعلقة بمسابقة فيما يتعلق بمحاضرة الشيخ، ونبدأ بالسؤال الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول وهو من عدة فقرات، أذكر الأدلة على مشروعية الأضحية مما ذكر الشيخ في محاضرته من الكتاب والسنة. الفقرة الأخرى، ولماذا سمي بعيد الأضحى؟ وهل يلزم ذكر أحاديث في فضل الأضحية أم لا، ولماذا؟ والفقرة الأخيرة، قد ذكر ابن المنذر في الباب أحاديثا، فبماذا حكم عليها؟
طويل أو يعيد السؤال؟
فقرة.
السؤال
الفقرة الأولى، أذكر الأدلة على مشروعية الأضحية مما ذكر الشيخ في محاضرته من الكتاب والسنة.
نعم.
الفقرة الثانية الفقرة الثانية، ولماذا سمي بعيد الأضحى؟ الفقرة الثالثة، وهل يلزم ذكر أحاديث في فضلها أي الأضحية أم لا، ولماذا؟ الفقرة الأخيرة، قد ذكر ابن المنذر في الباب أحاديث، فبماذا حكم عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأما الدليل من القرآن فمنها قوله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، وقوله وانحر مرده نحر الأضاحي في عيد الأضحى. ومن السنة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مخرج في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين، وسمى وكبر وضع رجله على سفاحهما، متفق عليه.
الفقرة الثانية، لماذا سمي عيد الأضحى بهذا الاسم؟
لأن الأضاحي تذبح في وقت الضحى، وسمي عيد الأضحى لذلك.
وهل يلزم ذكر أحاديث في فضل الأضحية أم لا، ولماذا؟
لا يلزم، لأن المسلم متعبد بما ورد في الكتاب والسنة مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله، ولو لم يرد في ذلك فضل، فما دام أن مثلا فعله فيكتفى في ذلك بمشروعيتها.
ذكر ابن المنذر في الباب أحاديث، فبماذا حكم عليها؟
كلها لا تصح، أحاديث فضل الأضحية كلها لا تصح، ولم يصح إلا فعله عليه الصلاة والسلام.
تفضل
الجواب بنسبة 90%. ترى مسألة تسمية اليوم بعيد الأضحى أنت خلطت يعني شوي، ما تحرر عندك، يعني سمي عيد الأضحى لأنه تذبح فيه الأضاحي، ثم أنت عدت إلى الضحى إلى الوقت، ولا علاقة له باليوم. سميت الأضحية لأنها تفعل في وقت الضحى. طيب جواب طيب.
تسعين
طيب.
السؤال الثاني في هذا المجلس، تحدث فضيلة الشيخ عن اختلاف العلماء في حكم الأضحية، وأيضا الأسئلة من عدة فقرات. الفقرة الأولى، أذكر الأقوال الواردة مع نسبة القول لأصحابها. الفقرة الثانية، أذكر الأدلة التي استدل بها صاحب كل قول بدليل مع التوجيه. القاعدة الثالثة التي ذكرها الشيخ الدلالة الأصلية والدلالة التبعية، اختلف العلماء في اعتبارها. أذكر ما تحدث به فضيلة الشيخ في هذه المسألة.
القائلين بالوجوب، قائلين الوجوب هم الحنفية رحمهم الله تعالى، أما القائلين بالسنية فهم الجمهور. أما من أدلة الوجوب فقول الله تعالى فصلي ربك وانحر، فصلي فعل أمر يدل على الوجوب، فصلي لربك وانحر، والنحر أيضا فعل أمر يدل على الوجوب. أما دليل الجمهور رحمهم الله تعالى اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الشخص من شعره وظفره، فقال هذا بحسب التأدية. وأما بالنسبة للفقرة التي بعدها
يعني حرر الدليل، ما جبت محل الدليل، يعني الشاهد من الحديث الذي يدل على مسألة تركته.
لا، لأنه غير مؤدي.
كيف؟ حديث مسلمة.
اي نعم حديث مسلمة.
لفظه.
طيب أحد يعيد ويخصر كما طلب الشيخ.
تفضل.
نعيد الجواب كاملا.
اي نعم.
بسم الله. أما الجمهور قائلين بأنه سنة، فقد استدلوا بحديث أبو سلمة فيما في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فوجه الدلالة أنهم قالوا أن الأضحية هنا علقت على الإرادة، وكونها علقت على الإرادة هذا لا يدل على الوجوب، وتفرع عليها المسألة التي ذكرها الشيخ في الدلالة الأصلية والدلالة التبعية، وأن الدلالة التبعية معتبرة ما لم تعارض بما هو أقوى منها. وأدلة القائلين بأنه واجب وهم على الوجوب وهم الأحناف الآية وحديث جندب في من ذبح قبل الصلاة فليعد ومن لم يذبح فليذبح، وكذلك حديث من وجد شاة فلم يضحي فلا يقابلن مصلانا، والحديث كما ذكر الشيخ أن الحافظ في الفتح رجح وقفه.
ويستحق الجائزة، يستحقها، لكن إن أرضى صاحبه لأنه جاء به. نعم لا بد. جزاك الله خير.
تفضل. شكر الله للإخوة، وأعود إلى أسئلة، نعرض بعض أسئلة الحضور.
أحسن الله إليكم يا صاحب الفضيلة ونفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول ما حكم ذبح الأنثى في الأضحية، ومن اشترى أنثى فماذا يفعل بها؟
هذا المقصود ذبح الأنثى من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله. يعني هل الذابح أنثى أو المذبوح أنثى؟ ما في أشكال، الشاة تجزي، ما في أشكال، نعم الكبش أفضل لكن الشاة مجزية، الكبش أفضل، الذكر أفضل، والأنثى من الأنواع كلها مجزية.
السؤال الثاني
ما دام السؤال محتملا نأتي بما يحتمله السؤال أيضا. ذبح المرأة جائز مثله ذبح المرأة ولو كانت أمة جائز. الناس يشككون في ذبح المرأة يشككون في ذبح الجنوب كل هذا لا أثر له لا أثر له في الحكم إذا كان مسلما أو كتابيا جاز ذبحه. في حديث كعب إن له غنما ترعى فالجارية ترعاها فأدركت بشاة منها موتا فأخذت حجرا فذبحتها به وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال كلها. فهذه مرأة وجارية أما صحح النبي عليه الصلاة والسلام ذبحها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يشرع صيام العشر وهل ورد فيه دليل؟
جاء في الحديث الصحيح أنه ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وقد رجحها كثير من أهل العلم على عشر الأخيرة من رمضان لا سيما النهار مع النهار. فهذه الأيام العشر أفضل من الأيام العشر في رمضان وفضلها لا شك أنه دليل على فضل العمل الصالح فيه. ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومن أفضل الأعمال الذي دلت النصوص على فضله الصيام. ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجعل النار 70 خريفا. وفي حديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صام العشر وثبت عن بعض نسائه أنه صام العشر. وإن كان حديث أرجح حديث عائشة أرجح منه في الصحيح لكن المثبت مقدم على النافي لأنه معه زيادة علم خفيت على النافي. وقد يكون قولها بعد سنين متطاولة من وفاته عليه الصلاة والسلام فقد عاشت بعده ما يقرب من نصف قرن عاشت بعده ما يقرب من نصف قرن. الأمر الثاني أن ظرف النبي عليه الصلاة والسلام ومن يشبهه في ظرفه من يتولى أمور المسلمين العامة بحيث يعوقه الصيام عن بعض الأعمال التي هي أفضل من الصيام بالنسبة له لا شك أن له أجر الصيام وما هو أعظم من الصيام. لو أن شخصا افترضنا أن شخصا يتولى أمور المسلمين العامة لكنه إذا صام ضعف عن هذه الأعمال وتكاسل وقال لا أستطيع أن أجمع بين العمل والصيام وأن له العمل أفضل لا تصوم. وهذا وضع عليه الصلاة والسلام أمور الأمة متعلقة ومنوطة به. يعني لو قال المفتي أنا والله ما أقدر أداوم وأنا صائم قيل له لا تصوم ترك الصيام أفضل لك في هذه الحالة. ويبقى عموم الناس على شرعية الصيام وأنه أفضل الأعمال لأنه في هذه العشر. وسمعنا من يقول أن الصيام في العشر بدعة والشيخ ابن باز رحمه الله يقول من قال أن الصيام في العشر بدعة فهو جاهل فهو جاهل ولا شك في جاهله لأن المسألة واضحة والصيام من أفضل الأعمال. وكون الرسول عليه الصلاة والسلام لو لم يعارض حديث عائشة البتة وثبت أنه لم يصل ولا في سنة من السنين قلنا عمله أفضل من الصيام لأنه قائم بأعباء الأمة بكاملها. فالمسألة مسألة مفاضلة وموازنة بين الأعمال الصالحة. فإذا تعارض العمل الفاضل مع العمل المفضول يقدم الفاضل. يعني لو أن موظفا مثلا قال والله ما أستطيع أداوم ولا صائم من الناس الواجب أهم منه. لو كان شخص يعمل عمل تطوع لكن نفعه متعدي يعلم الناس الخير ويفتيهم ولو تطوعا وإذا صام خف عمله أو لا يستطيع أن يجمع المال قلنا لا تصوم يا أخي أنت مشغول بما هو أفضل. والمفاضلة بين العبادات أمر مقرر شرعا. نعم
لعلنا نقسم الوقت لأن الشيخ سيتوقف في الساعة 10 فأنبه قبل أن أعرض أسئلة الأخوة الذين يتابعون عن طريق الموقع محاضرة الغد إن شاء الله تعالى ستكون مع معالي الشيخ الدكتور العلامة صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بعد صلاة العشاء، والتي هي بعنوان التحذير من البدع والمنكرات في الحج. سأقتصر على ثلاثة أسئلة أيضا. السؤال الأول من المغرب يقول: شخص يسكن مع والديه وله طابق خاص ومستقل في مأكله ومشربه، هل تلزمه أضحية عن نفسه؟
نعم، في مثل هذه الصورة تشرع له الأضحية لأنه مستقل، ما دام في طابق مستقل يغلق على نفسه الباب وعلى أولاده وزوجته هذا بيت مستقل في البيت. لكن لو عاش في بيت يشمله باب واحد مع والديه دخل معه في الأضحية.
هذا السؤال تابع له، ولعل تكون الإجابة الأخيرة فيما ذكره الشيخ، يقول: إذا كان الشخص يسكن مع والديه ويشتركون في المؤونة هل تلزمهم أضحية واحدة؟
إذا كانوا يشتركون في المصاريف مثلا والمؤونة بينهما فحكمهم واحد، حكمهم واحد.
أحسن الله إليكم. هذا السائل من فرنسا يقول: نحن نعيش في تلك البلاد وسنحج هذا العام، ومن الناس من يقولون لنا أن الهجرة من بلاد الكفر أولى من الحج، أفيدونا بارك الله فيكم.
الحج ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، والهجرة واجبة من واجبات الإسلام، ولا شك أن الركن أعظم من الواجب، يعني هذا مع التعارض، هذا مع التعارض، وإذا لم يكن ثم تعارض فالركن قائم بلا شك، مع القدرة عليه لا بد أن يحج، وإذا ترك الحج على خطر عظيم فقد ترك ركنا ركينا من أركان الإسلام، حتى قال بعض أهل العلم بكفر من لم يحج مع القدرة عليه، وإذا تسنى له واستطاع الهجرة فإنه تلزمه ولا يجوز له البقاء بين أظهر الكفار.
هذا السائل سؤاله ورد باللغة الإنجليزية وهي مترجمة، يقول: أريد أن أعرف صفة الغسل المجزئة للجنابة حيث أني حديث عهد بالإسلام.
الغسل المجزئ أن يعمم بدنه بالماء، تمضمض ويستنشق ثم يعمم البدن بالماء، والكامل أن يتوضأ وضوءا للصلاة، أو أن يغسل الفرج وما لوثه ثم يتوضأ وضوءا كامل للصلاة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، هذا كامل. وإذا عمم بدنه بالماء بعد المضمضة والاستنشاق فاستنشاق كفاه. هذا
منبه الأخوة على أن جميع الأسئلة التي لم يتم قراءتها أنها تسلم للأخوة في إذاعة القرآن، لأنهم يعرضونها على أصحاب الفضيلة من هيئة كبار العلماء في برنامج الإذاعة التي يجيب فيها أصحاب الفضيلة العلماء على الأسئلة، فستعرض إن شاء الله يوميا بعد صلاة العصر. ختاما أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود الشيخ، وأن ينفعنا بهذا المجلس المبارك، وأن يبارك في جهود شيخنا وفي عمره ووقته، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.